بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا أكملنا في الدرس السابق ما يتعلق بموانع الإرث. درس اليوم وهو درس السادس في الوارثات، في الوارثين والوارثات، في الوارثين والوارثات. وقبل هذا أسأل، ما هي أركان الإرث؟ ما هي أركان الإرث؟ هذه الأسئلة ستتكرر معنا، لا بد أن يحفظها كل طالب، أن تحفظ أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه، ثم سيأتي كل درس وما يحفظ فيه. هذه لا بد منها، كلام مختصر وكلام منقط في نقاط مختصرة، فلا تفرط، لا تفرط. كان عندنا مدرس، مدرسنا الفرائض، وكان كل يوم يسمع لنا ويسألنا عن أصحاب الربع، أصحاب الثلث، أصحاب الثمن. ربما يأخذ المراجع من الدرس ربع ساعة أو أكثر لمراجعة ما سبق، وهذا شيء جيد، ولا سيما في درس المواريث، لأن مسائله تنسى أو قد تلتبس. إذا ما عرفت شروط توريث الأخت أو شروط التوريث الأخ لأم أو الأخت لأم، ما عرفت شروطهم تلتبس عليك المسائل. فإذا أولا نسأل، ما هي الحقوق المتعلقة بالميت منذ موته؟ خمسة حقوق: الأول موانع التجهيز، والثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، الثالث الديون المطلقة، الرابع الوصية، نعم، والخامس الإرث. وما هي أركان الإرث؟ نبدأ بها من الأول، الوارث. نبدأ بالمورث، المورث والوارث والحق والموروث. وما هي شروط هذه الأركان؟ ما هي شروط الإرث خالد؟ تحقق موت المورث، نعم، أو إلحاقه بالأحياء بالأموات، وتحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء. الثالث الجهة المقتضية للإرث، الجهة المقتضية للإرث. ما معنى الجهة المقتضية للإرث؟ يعني هل يرث من جهة النسب أو من جهة النكاح أو من جهة الولاء؟ وإذا كان من جهة النسب، هل يرث بما هو نوع قربه من الميت؟ ما هو نوع قربه من الميت؟ وإذا كان قريبا من الميت، ما هي درجة هذا القرب؟ نعم، فقد يكون ابن وقد يكون ابن ابن، وهكذا القوة، قد يكون أخا شقيقا مع أخ لأب، فالأقوى يحجب من دونه، اتحدوا في الدرجة واختلفوا في القوة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. بعد ذلك موانع الإرث، موانع الإرث هو الدرس السابق. ما هي موانع الإرث؟ الرق المتفق عليها، الرق والقتل واختلاف الدين. وهناك أشياء مختلف فيها، والمطلقة، المطلقة ترث أو لا ترث يا وليد؟
المطلقة هناك اختلاف.
إذا كان الطلاق رجعيا،
إذا كان الطلاق رجعيا
وهي ما زالت في العدة، ترث.
وإذا انتهت العدة فلا ترث.
وإذا كان طلاقا بائنا،
إذا كان قصده منعها من الإرث،
إن كان قصده حرمانها من الإرث،
فهناك
فالجمهور على أو أكثر العلماء على أنه يعاقب بنقيض قصده، ولم يعاقب لم ينوي حرمانها فلا ترث. نعم. قلنا إذا طلقها طلاقا بائنا وحكمنا على طلاقه بأنه طلاق من عاقل، والبحث عن نيته هذا شيء أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فإن طلقها فقد بانت منه الطلقة الثالثة فلا ترث منه، وأمره إلى الله إذا قصد حرمانها. الباب الثاني، الوارثون من الرجال والنساء. ومذهب الجمهور أنه يعامل بنقيض قصده، هذا مذهب له قوته وله حظه من النظر، ولا سيما وقد عمل به من عمل من الصحابة رضي الله عنهم وبعض الخلفاء، لكن الذي يظهر الآن أن الطلاق إذا طلق امرأته فإنها لا ترث منه إذا كان الطلاق بائنا وقصده أن يحرمها، هذا شيء يتعلق بذمته أنه يقصد حرمانها. نعم. الجمهور قلنا على أو أكثر الفقهاء على أنها تورث، وهو المعمول به وله حظه من النظر وقد عمل به بعض الصحابة والخلفاء، لكن من حيث ظواهر الأدلة أن المطلقة لا ترث، فمن عمل بمذهب الجمهور لا ينكر عليه، لكن كونه طلقها وأخرجها من عصمته نقول نيته إذا قصد حرمانها وإثمه على رقبته، وأما الإرث فلا أرى أن تورث ما دام أنه طلقها طلاقا صحيحا وخرجت من عصمته ثم مات فليست هي بزوجة، فتوريثها وهي ليست بزوجة له هذا فيه نظر، لأن الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى أن قال ولهن الربع مما تركتم، أي لأزواجكم الربع مما تركتم، وبعد طلاقها لا تسمى زوجة. يقول إذا كبر الرجل في السن ووصل إلى مرحلة الخرف وأرذل العمر وطلق زوجته في هذه الحال هل يحسب طلاقا؟ إن كان وصل إلى مرحلة الخرف ولا يفقه ما يقول فلا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه، لأنه وصل إلى مرحلة كي لا يعلم من بعد علم شيئا، مرحلة كمرحلة الطفولة لا يعلم ولا يفقه، فهذا حكمه حكم المجنون الذي لا يؤخذ بأقواله وأفعاله، إذا كان خرفه وصل به إلى مرحلة أنه ما يدري هذه زوجته أو ابنته، ووصل إلى مرحلة يعرفها الناس من حديثه بحديث يتكلم بحديث غير منضبط، وصل إلى التخريف، فهذا لا يؤخذ بأقواله لا في بيعه ولا في شرائه ولا في كذلك أيضا طلاقه ولا في ظهاره ولا شيء، لأن الله عز وجل يقول حتى تعلموا ما تقولون في مسألة الخمر قبل أن تحرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل العلم غاية للمؤاخذة على الأقوال والأفعال، وهذا لا يعلم ما يقول فهو يدخل في مدلول حديث رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وأما إذا كان تخريفه نادرا يعني كلامه منضبط في أكثر الوقت، لكنه أحيانا يخبط كما يقال، فإذا علم أنه طلق في حال صحته وقوته وعقله يقع طلاقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، الوارثون من الرجال والنساء. أولا الوارثون من الرجال. الوارثون من الرجال عشرة، عشرة على الإجمال وخمسة عشر على التفصيل، وهم الابن وابن الابن وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، وابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور، والزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. هؤلاء خمسة عشر على الإجمال: الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق، هؤلاء على الإجمال. وعلى التفصيل: الأخ ثلاثة، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، وابن الأخ اثنان، ابن أخ لأب شقيق وابن أخ لأب، والعم شقيق ولأب، وابن العم شقيق ولأب. فهؤلاء الورثة من الرجال، وليس المعنى أنهم يرثون كلهم، أنهم يرثون من شخص واحد، فهذا لا يتأتى ولا يمكن، لا يمكن أن يرث هؤلاء العشرة، أن يرث العشرة كلهم من شخص واحد، بل إذا اجتمعوا فيسقط بعضهم بعضا، ويبقى من يرث ممن لا يسقط، وهو الابن والزوج والأب، هؤلاء يبقون، وأما من عداهم يسقط. فإذا الابن يرث ولا يسقط، لا يمكن أن يسقط إلا بمانع من موانع الإرث، وابن الابن يرث، متى يرث؟ إذا لم يوجد ابن، وسيأتي في باب الحجب إن شاء الله. قال: وإن سفل بمحض الذكور. سفل، وبعضهم يعبر بقوله نزل وهو أحسن، نزل أفضل من سفل، لما في لفظة سفل من يعني معنى السفول والانحطاط، فانتقل بعض الفرضيين إلى عبارة نزل، نزل. إذن ابن الابن وإن سفل وإن نزل بمحض الذكور، معناه ابن ابن أو ابن 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 أو ابن 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 ابن، وهكذا إن نزل بمحض الذكور. لو كانت هناك أنثى في هذه السلسلة، ابن ابن بنت ابن، هل هذا بمحض الذكور أو تخلله إناث؟ إذا تخلله إناث لم يرث، ابن ابن بنت ابن ابن لا يرث، لأنه لم يسفل وينزل بمحض الذكور، وإنما فيه أنثى. هذا واضح؟ أنتم معي؟ كيف؟ لا، يعني الآن أنت، أقول لك الآن، جدك، جدك لو توفي وليس له أبناء وما معه إلا أنت، ترثه أو لا؟ ترثه. طيب جدك توفي ومعه ابن أختك، ابن أختك، ابن أختك كيف سيكون؟ ابن بنت، ابن ابن بنت، ابن فيه أنثى في السلسلة أو لا؟ فيه أنثى فلا يرث، لأنه فيه أنثى. لكن ابنك أنت ابن ابن الابن يرث، لكن ابن بنت الابن لا يرث لوجود الأنثى. الأبناء يرثون، البنات الله يفتح عليهم، يعني يدخلنا في شيء آخر، مسألة بنت الابن هذه في شيء آخر في قسم النساء، في قسم النساء سيأتي هذا، في قسم النساء أن بنت الابن ترث متى؟ إن سفل أبوها بمحض الذكور، سيأتي هذا. يعني المقصود الآن في الابن، إذا وجد ابن بنت ابن ابن لا يرث هذا الابن، لأنه لم ينزل أبوه بمحض الذكور. نعم. وأما بنت الابن سيأتي أنها ترث بشرط. الوارث الثالث الأب، والوارث الرابع الجد، وإن علا بمحض الذكور أيضا. ما معنى وإن علا؟ يعني أب الجد، من هو الجد؟ هو أبو الأب، أبو الأب. طيب أبو الأب إذا على معناه أب أب الأب في محض الذكور، على أكثر أب 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 الأب، لو كان أب أم أب الأب انقطع دخول أنثى في هذه السلسلة، يحرم هذا الجد من الميراث كما حرم الابن من الميراث. وإن علا بمحض الذكور، وسيأتي ميراث الجد على التفصيل. الأخ الشقيق، الأخ الخامس الأخ، وهم ثلاثة، أخ شقيق أي لأبيك وأمك، وأخ لأب أي أمه أخرى وأمك أخرى، وأخ لأم أي أبوه آخر وأبوك آخر وأمكما واحدة، أخ لأم. السادس ابن الأخ، وهو ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. أما ابن الأخ لأم فليس بوارث، هو من ذوي الأرحام. قال ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، ابن ابن الأخ الشقيق، ابن 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 الأخ الشقيق نزل بمحض الذكور فهو وارث، لكن ابن بنت ابن ابن الأخ الشقيق لا ترث، ابن ابن بنت ابن الأخ لأب لا ترث، لا يرث لوجود الأنثى، لوجود الأنثى. نعم. الأخ لأم لا يرث، الأخ لأم يرث منك أنت إذا توفي شخص ومعه أخ لأم، يرث من هذا الميت، من أخيه، يرث من أخيه. الأخ لأم وارث، يرث من من؟ من أخيه لأمه، يرث من أخيه لأمه. لا، الأب، الأب لو كان الأب الذي توفي أخوك لأمك، هل هو ابنه؟ أخوك لأمك، يعني أبوك توفي، توفي أبوك، عندك أخ من أم، يعني أبوه آخر، هل هذا الأخ من الأم يرث من أبيك؟ ما يرث من أبيك، لا يرث من أبيك. المقصود الأخ اليوم يرث من أخيه، يرث من أخيه. السابع العم، والعم عم شقيق وعم لأب. كيف عم شقيق؟ يعني عم هو أخو أبيك من الأب والأم، وعم لأب هو أخو أبيك من الأب فقط، أمه أخرى. هذا عم شقيق، الأول عم شقيق والثاني عم لأب. وابن العم الشقيق وابن العم لأب نفسه، ابن عمك الشقيق وابن عمك لأبيك. قال وإن نزل بمحض الذكور، من الذي نزل؟ الابن، ابن العم، يعني ابن ابن العم الشقيق، ابن 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 العم الشقيق، إن نزل بمحض الذكور. ولا تستغرب النزول، فإنه قد وجد من المعمرين، وجد من المعمرين من عنده ابن وابنه عنده ابن وابنه عنده ابن، فصار هو صار يقال له جد الجد. فإذا ابن 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 الابن عنده من هذا، فإذا كان عنده ابن 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 الابن وهو كبير في السن، فقدر الله على الورثة أنهم هلكوا في حرب أو حريق أو بحر أو ما بقي إلا ابن 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 الابن، فإنه يرث، يرث. قال الزوج هذا الوارث التاسع، وهو لا يسقط، لا يسقط، لا يمكن أن يسقط الزوج أو أن يحجب، إلا أنه ينقص من النصف إلى الربع إن كان للزوجة أولاد. العاشر المعتق، أي الذي أعتق عبده، أعتق عبده فصار الولاء له، فإذا مات ذلك العبد وليس له ورثة فورثته للمعتق. قال وعصبته المتعصبون بأنفسهم، أي المعتق هذا، وسيأتي في فصل مستقل، المعتق أعتق عبدا، أعتق عبدا، هذا العبد ذهب تحصل على مال، فمات المعتق، السيد مات وعنده ابن، عنده ابن، ثم مات العبد الذي كان عبدا وليس له ورثة، فيرثه ابن سيده لأنه متعصب بنفسه. وسيأتي معنى العصبة إن شاء الله تعالى. قال وما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام، الخال، ابن الخال، ابن 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 بنت الابن، هؤلاء من ذوي الأرحام. وهؤلاء الذين ذكروا العشرة أو الخمسة عشر على التفصيل، أدلة توريثهم في الكتاب والسنة، فإذا قرأت آيات المواريث تستخرج هؤلاء، مع حديث إنما الولاء لمن أعتق، ومع حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي للعصبة، ينتج لك هؤلاء الوارثون المتفق عليهم. قال رحمه الله الوارثات من النساء، الوارثات من النساء سبعة على الإجمال وعشرة على التفصيل. الأولى كان أن يقول سبع على الإجمال وعشر على التفصيل، وهن البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور، والأم والجدة من قبلها وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم الأب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أبي الأب والخامس الأخت الشقيقة. الخامس الأخت وهي ثلاث: الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وبعد ذلك الزوجة، والأخيرة المعتقة. إذن البنت، هي البنت معروفة وهي لا يمكن أيضا أن تسقط، الابن والبنت لا يمكن أن يسقطوا، وبنت الابن سيأتي تأتي شروط توريثها بنت الابن، وإن سفل أبوها بمحض الذكور. ما معنى سفل أبوها؟ يعني تقول بنت الابن هذه بنت الابن، بنت ابن الابن، بنت ابن 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 الابن، سفل أبوها، يعني هي ما زالت في هي في اللفظة الأولى بنت، ثم ابن أو بنت ابن الابن، ثم أو بنت ابن 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 الابن، أبوها يسفل أي ينزل بمحض الذكور. لكن لو كانت بنت ابن بنت ابن، ثلثه من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام، واضح؟ عندك بنت بنت الابن، البنت انتهينا، بنت الابن ترث بنت الابن بالشروط، ترث بنت الابن أو بنت ابن الابن أو بنت ابن 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 الابن ابن 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 إلى عد انزل، ما دام أنه بعد البنت هذه كلهم أبناء، ابن 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 الابن. لكن بنت ابن بنت ابن ليسوا أبناء، الأولى البنت اشترط في إرثها أن يكون ما بعدها كلهم أبناء، هؤلاء الأبناء هم آباؤها أصلا، آباؤها وأجدادها. لكن بالنسبة للمورث هم أبناؤه وهي بنتهم. لما أقول لك بنت الابن يعني الحفيدة، حفيدة الميت بنت ابنه، ولما أقول بنت ابن الابن معناه بنت الحفيد، الحفيد هو ابن الابن وهذه بنته. ولما أقول بنت ابن ابن الابن يعني توفي الجد وترك حفيدة حفيده، حفيدة حفيده، فترث متى؟ إذا كانت حفيدة حفيده بطريقة الذكور ما فيه إناث. أما حفيدة حفيدته بنت ابن بنت ابن، حفيدة حفيدته لا ترث. قال الجدة الأم، والأم لا تسقط، الأبوان والابنان، الابن والبنت والأبوان، الأم والأب والزوجان، زوج الزوجة لا يسقطون. الجدة ثلاث: جدة من قبل الأم، وإن علت بمحض الإناث، يعني جدتك من قبل أمك تقول لها ماذا؟ جدة، وتقول لها أم الأم، تقول لها ماذا؟ أم الأم. جدتك أم أمك ولا لا؟ أنتم معي؟ أو نزلت عليكم السكينة وغشيكم النعاس؟ النعاس في حلقات الذكر من الشيطان، وفي ساحات القتال من الرحمن. نحن الآن عندنا حلقة ذكر وعلم. الجدة أم الأم، وإن علت أم الأم أم أم الأم أم 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 الأم هكذا فهي وارثة، بشرط أن تعلو بمحض الإناث. أمك أم أمك أم أم أمك أم 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 أمك، هذه جدتك من قبل أمك بمحض الإناث. لكن عندك أمك أمها، وعندك أم أم أب أم الأم، أم أب أم الأم الأم، هذه علت بمحض الإناث أو فيها ذكور؟ فيها ذكر، السلسلة ذكر خربها عليهم ما ترث. الجدة الثانية التي ترث، الجدة هي أم الأب، جدتك من قبل أمك وجدتك من قبل أبيك. جدتك من قبل أمك تقول لها أم أمي، ومن قبل أبيك تقول لها أم أبي أم الأب. وإن علت بمحض الإناث معناه أم الأب علت أم أم الأب علت أم 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 الأب، وهكذا تعلو بمحض الإناث. الجدة الثالثة التي هي أم أب الأب، أم الجد، أم جدك من قبل أبيك، جدك من قبل أبيك هو أبو الأب، أمه هذه الجدة الثالثة التي ترث. وسيأتي الكلام على الجدات أيضا مفصلا فيما بعد إن شاء الله تعالى. واضح الآن من الذي يرث؟ لماذا تحتاج إلى ضبط هذه؟ لماذا تحتاج إلى ضبط هذه؟ حتى لا تورث من ليس بوارث، وحتى لا تحرم من هو وارث، لا بد أن تضبط هذه المسائل. قال رحمه الله، أو قال وفقه الله إذا كان حيا، ورحمه الله إذا كان قد مات، قال: الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هذه ما فيها إشكال. أخت شقيقة، ما معنى شقيقة؟ شقيقة يا زكريا أختك من أبيك وأمك، أمك أمها وأبوك أبوها. والأخت لأب أمها غير أمك، أمها غير أمك، وأبوكم أبوكما واحد، يعني أبوك متزوج بثنتين أو أكثر، أنت من أم وأختك من أم. والأخت لأم، أمك تزوجت بأكثر من واحد، أمك تزوجت بأكثر من واحد، تزوجت بشخص فأنجبتك، وتزوجت بآخر فأنجبت أختك، فتلك الأخت هي أخت أم، أخت لأم، أخت لأم. ما الفرق بين أخت أم وأخت لأم عندك؟ أخت الأم الخالة، لكن أخت لأم التي هي أختك من قبل أمك، أختك من قبل أمك. قولهم في الفرائض عند أن يكتبوا أختم أختم أختب، يكتبون اختصار، لا يقصدون أخت أم يعني خالة، أو أختب يعني عمة، لا، أخت لأب وأخت لأم، لكنهم يختصرون عند كتابة المسائل. بعد ذلك الزوجة، والزوجة قلنا لا يمكن أن تسقط، بل لا بد أن ترث إما الثمن وإما الربع بحسب وجود أو انعدام الفرع الوارث. والمعتقة، المعتقة، المعتقة الولاء لمن اعتق ولو كانت امرأة، عائشة رضي الله عنها: ولا أبرر لمن، ولا أبرر لها، اعتقيها فإن من الولاء لمن اعتق. لو توفيت بريرة ولم يكن لها ورثة، فمن يرثها؟ عائشة رضي الله عنها. نعم، أخت الأم، الفرق بين أخت الأم والأخت لأم، أخت الأم الخالة من ذوي الأرحام، أخت الأم الخالة، وأخت الأب العمة، وهم لا يقصدون العمة والخالة، لأنهن لسن من ذوات، لسن من الوارثات، إنما من ذوي الأرحام. لكنهم عند أن قالوا أخت لأم وأخت لأب أي أخت الميت من قبل أمه، أخت الميت من قبل أبيه، فهذا الفرق. تلك أخت وتلك عمة، وتلك أخت وتلك خالة، فرق بينهما. يقول الأخ: توفي رجل عن ولدين وبنت، كم يكون للبنت نصيب؟ أولا قوله عن ولدين، البنت أيضا ولد، البنت ولد، إذن توفي عن ثلاثة أولاد، ولدين وولد. لا، يقال عن ابنين. في الفرائض لا بد أن تبين، تقول توفي عن ابنين وبنت، ابنين، لأن الولد يشمل البنت يشمل الابن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما إذا توفي عن ابنين وبنت فيرثون المال كما قال الله: للذكر مثل حظ الأنثيين، تقسم التركة فيعطى الذكر سهمين وتعطى البنت سهما واحدا، فالتركة تقسم خمسة أقسام: سهمان للابن الأول وسهمان للابن الثاني وسهم للبنت. وهذا الذي ذكره المؤلف في الوارثين من الرجال وفي الوارثات من النساء هو حصر الورثة وترتيبهم على حسب القوة، حصر الورثة وترتيبهم على حسب القوة. نعم، لأن الأخ يقول لو كان التفصيل على حسب الآيات لكان ربما كان أخطر. المرور على الآيات سيأتي بعد ضبط هذه المسائل بشروطها، لأنه في الآية يأتي ذكر الابن هنا، ثم يأتي الأب ويأتي ذكره في مسائل، ثم يأتي الأخ في الآية التي أخرى، ويأتي الأخ مرة أخرى في آخر السورة، فالمواضع تختلف بحسب ورودها في الآية. أما في الكتب فيفصلونها تفصيلا ماذا؟ بترتيب يرتبونه هم أنفسهم. أنت افهم هذا الذي سيأتي، وبعد ذلك نمر على الآيات بعد أن تنضبط هذه المسائل، ما سنمضي من درس إلا وقد ضبط. إذن غدا لا بد أن يحفظ الوارثون مع حفظ ما تقدم، يحفظ الوارثون من الرجال ويحفظ الوارثات من النساء، لا بد. طيب، نكتفي بهذا في درس الفرائض.